بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. ما زلنا مع مسائل وأحكام الجنائز، انتهينا في المجلس السابق كما لا يخفى عليكم من أحكام الصلاة على الميت. في هذا اليوم سأتحدث بحول الله تعالى وقوته في حدود ما يسمح به الوقت من أحكام تشيع الجنازة أو الجنائز، وكذلك مسائل الدفن. أولا، بالنسبة لتشيع الجنازة واتباع الجنائز، هذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها اتباع الجنائز. اتباع الجنائز، وجاء في لفظ: وإذا مات فشيعه. والمقصود بأن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يتبع جنازته، سواء عرفه أو لم يعرفه، سواء عرفه أو لم يعرفه. والأمر الثاني أن في اتباع الجنائز أجر عظيم وثواب كبير، لا ينبغي لعاقل أن يفرط في هذا الأجر وفي هذا الثواب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليه حتى تدفن فله قيراطان. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن القيراطين فقال: كالجبلين العظيمين، يعني من الأجر، يعني من الأجر. فإذا صليت على الجنازة فلك قيراط واحد، يعني مثل، جاء في لفظ، مثل جبل أحد من حيث الأجر والثواب. لك أن تتخيل ميزان حسناتك يوم القيامة كيف يثقل بهذا الأجر. كذلك إذا صليت عليها ثم اتبعت الجنازة حتى تدفن، وبعدما تنتهي من الدفن وأنت مشيع ومشارك، فلك قيراطين وهما مثل الجبلين العظيمين من الأجر والثواب. المسألة الثالثة وهي من الفوائد، أن في تشيع الجنائز عظة، عظة. فالإنسان إذا شيع الجنازة ينبغي أن يتعظ، ولذلك تجد الذين يشيعون الجنائز عليهم سكينة وقار. لماذا؟ لأنهم على حد قول الأول: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فكما أنه حمل هذه الجنازة فسيحملها. ولذلك تشيع الجنائز حقيقة من الأعمال الصالحة ومن الأعمال المرغب فيها على لسان صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، تشيع الجنائز مشيا أفضل من الركوب، إلا لضرورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشيع الجنائز والصحابة معه يمشون. وإذا حصل ركوب فيكونون في الخلف، إذا حصل مثلا قديما على الخيل أو كذا يكونون في الخلف مثل السيارات الآن. أما إذا كانت المقبرة بعيدة والوصول إليها صعب، لا يكون إلا بسيارة، سيارة مخصصة، سيارة الإسعاف أو مخصصة للجنائز، فيجوز، ولله الحمد والمنة. بالنسبة لحمل الجنازة، حمل الجنازة بما يتيسر، يعني من حيث الحمل ما يذكره الفقهاء لا شك بأنه يعني له، يستند إلى آثار، لكن المشروع في حمل الجنازة على ما تيسر، على ما تيسر. فإن حملها أربعة مثلا في كل ركن من أركان النعش واحد مثلا جاز، إن حملها ستة أو ثمانية أو عشرة جاز. لكن أهم شيء أن يشارك الإنسان في حمل الجنازة حتى ينال الأجر والثواب، يشارك الإنسان في حمل الجنازة. طيب، هل يقول الناس شيء عند حمل الجنازة؟ الجواب لا، ليس هناك مثلا ذكر معين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما يفعله بعض الناس هدانا الله وإياهم إلى السنة وإلى الصواب، أن يقول لا إله إلا الله أو أذكر الله أو شيء من هذا القبيل، ما ثبت. ولو كان يعني ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء عند حمل الجنازة لنقل لتوفر دواعي النقل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنائز كثيرة، فما نقل أنه إذا جاء الناس يحملون الجنازة قال قولوا لا إله إلا الله أو مثلا أذكر الله أو شيء، ما ثبت. لكن ممكن يستغفر للميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للميت قبل غسله وتكفينه والصلاة عليه، دعا فيقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا بأس بذلك. بالنسبة للجنازة إذا ذهب بها إلى المقبرة، فإن الأصل أن الناس لا يجلسون حتى توضع الجنازة، يعني على من يشيع الجنازة أن لا يجلس حتى توضع الجنازة. فإذا وضعت الجنازة واحتاج الإنسان للجلوس جلس، أما إذا كان لا يحتاج إلى الجلوس فلا يجلس، وإنما يشارك في دفن، في حفر مثلا القبر أو في مساعدة الذين يحفرون القبر. بالنسبة للميت إذا وضع في القبر فإن من السنة أن يقال، أن يقول الذي يدفن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، وجاء في لفظ وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله، هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أعطي الجنازة ليضعها في القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله. والله جل وعلا جعل القبر تكريما للإنسان، تكريم للإنسان، قال جل وعلا ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. ولذلك القبر هذا يضم الإنسان عن أن يكون عرضة للوحوش، العرضة للكواسر، العرضة للإيذاء، يؤذى. لذلك الله عز وجل قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فأصبحت سنة في بني آدم في التكريم. طبعا القبر إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا. اللحد هو الذي يكون إلى جهة القبلة، الذي يحفر للميت إلى جهة القبلة. والشق هو مثل النهر يكون في النصف، واللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق. وإذا لم يستطيعوا اللحد لمثلا نداوة الأرض، لكون الأرض ليست صلبة قد تنهار، يكون هنا اللحد أفضل، عفوا يكون الشق أفضل، يعني يوضع في النص، يوضع في نصف القبر. والسنة طبعا أن يوضع الميت على جنبه الأيمن على صفة النائم ووجهه إلى القبلة. ومن يدفن ينبغي له أن يكون يعني يعرف بعض الأحكام الشرعية، منها طبعا أن يضع الميت في اللحد على جهة، على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، ثم يحل الأربطة التي ربط بها الميت من وراء الكفن حتى لا ينكشف. فالآن ليس لها حاجة في القبر، بل هي مفيدة، يعني حل الأربطة مفيد، لأن قد يتأذى الميت بالانتفاخ مثلا ويحصل يعني أذية لبدنه في هذه الحالة. وهل يكشف وجه الميت؟ الجواب لا. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع الميت في قبره أنه كشف وجهه أو قال اكشفوا عن وجهه، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولذلك لا يكشف وجهه. بالنسبة للمحرم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروا رأسه، واختلف العلماء في وجهه، جاءت لفظة شذذها بعض العلماء لا تخمروا رأسه ولا وجهه، شذذوا لفظة الوجه، ولذلك ما يخمر رأس المحرم الذي مات وهو محرم بنسك حج أو عمرة. أما بقية الأموات فيبقى وجهه مغطى ولا يكشف في القبر. ما يتعلق بتلقين الميت في القبر هذه بدعة من البدع، ومخالفة من المخالفات، هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. وتلقين الميت هو أن ينزل الشخص إلى القبر ويقول للميت، يخاطب الميت: يا فلان، إذا جاءك الملكان وسألانك من ربك، من ربك؟ فقل ربي الله، من نبي؟ قل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك؟ ديني الإسلام. هذه هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. هل فعلها الصحابة الكرام؟ الجواب لا. ولذلك هذه غير نافعة. الآن الميت في دار جزاء وليس في دار تكليف. الميت الآن لا يسمع الحي. قال جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. قال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى. ولذلك هذه من المخالفات والمحدثات والبدع. وإنما يوضع الميت ثم يوضع عليه اللبن ثم يحثى عليه التراب ويدعى له بالمغفرة وبالثبات. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى: إذا انتهى من وضع اللبن على قبر الميت، بعد ذلك يهيلون التراب عليه، ومن السنة أن يشارك الناس في وضع التراب، يحثوا 3 حثيات كما ورد في الحديث وورد عن الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره، أنهم كانوا يحثون التراب يشاركون. يعني بعض الناس قد لا يستطيع المشاركة لوجود عدد كبير أو لوجود من يقوم على يعني على الدفن مثلا، هو يشارك ولو بأن يحثوا 3 حثيات، يحثوا ب3 حثيات، ثم بعد ذلك يستغفر للميت. بعدما يدفن يستغفر للميت، يقال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في السؤال. لأنه ما من ميت يوضع في قبره وينصرف أهله عنه إلا ويأتيه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وليس من السنة إلقاء خطبة عند بعد الدفن، ليس من السنة إلقاء خطبة بعد الدفن. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الدفن يلقي خطبة أو موعظة أو ذكرى، وإنما كان يقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أما قبل الدفن يجوز للإنسان أن يذكر من حوله بشيء من الموعظة قبل الدفن، يعني لغير مشتغل بالدفن، يعني ما يجمع الناس يقول تعالوا نلقي موعظة، لا، هناك أناس يشتغلون بالحفر وبترتيب القبر وكذا، وهو جالس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما جلس ذكر أصحابه، جلس ولما يلحد هذا الميت، يعني ما لحد بعد، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخواني، بعد الدفن اترك الناس يدعون للميت، كل واحد لوحده، ليس بدعاء جماعي وليس إلقاء موعظة أو خطبة، لا، اترك الناس كل واحد يدعو للميت، وما يدري الإنسان من الذي يقبل الله عز وجل منه. بالنسبة للقبر يسنم. ما معنى يسنم؟ يعني يجعل مثل سنام البعير، ولا يرفع أكثر من شبر، لا يرفع أكثر من شبر، حتى يعرف المار بأن هذا قبر، يعرف المار بأن هذا قبر. وأيضا هذا لو نزل مطر على القبر فإنه لا يتأذى القبر إذا كان مسنما، فالماء المطر يذهب هكذا يمينا ويسارا. أما إذا كان مسطحا فقد يحفر الماء المطر القبر ويؤذي الميت، ولذلك مسنم. ولا بأس برش الماء لتلبيد التراب وتيبيسه على القبر حتى لا تذروه الرياح، حتى لا تذروه الرياح. ويوضع علامة على القبر، يعني مثلا يسمونها الأنصبة، عند رأسه وعند رجليه، ولو اكتفى يعني حجر واحد كفى، لو اقتصروا على حجر واحد كفى، ولو وضعوا حجرين حتى يبينوا حدود القبر لا حرج في ذلك. ولو توضع حصباء، الحصى الصغير، حتى يلبي تربة الميت لا حرج. وما يفعله بعض الناس هدانا الله وإياه من رش القبر بماء الورد، هذه لا شك بأنه نوع من أنواع البدع والمحدثات، وأيضا نوع من أنواع التبذير. ماء الورد يشترى بمال، هذا المال لو أنفقه في سبيل الله يرجو ثوابه للميت كان أنفع من أنه يرش ماء الورد على القبر. أو بعض الناس يبالغ الآن فيأتي بأشياء ذات ثمن ويصرفها على التراب، وهذا غلط يا أخواني بارك الله فيكم. لذلك اتبعوا ولا تبتدعوا، وعليكم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من أكمل الهدي ومن أفضل الهدي. أعتقد الوقت أدركنا، لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الأحكام المتعلقة بالدفن ويعني مسألة زيارة المقابر. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.